يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا الشهر يكاد ينتهي ولنا ليلة أو ليلتان بحسب قدوم هلال العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا نهايته وأن يقسم لنا فيه خير ما قسم لأحد من عباده، وأن يختمه علينا بغفران الذنوب وقبول التوبة والعتق من النار، وأن يرزقنا فيه في نهايته خير الدنيا وخير الآخرة. حديثنا هذه الليلة سوف يتناول جانبين: الجانب الأول مرور إجمالي سريع على أحاديث الشهر المنصرم، والجهة الأخرى ملاحظات على تلك الأحاديث سواء مما وصلنا أو مما فات ولم يذكر. وغدا إذا سهل الله نتحدث إن شاء الله حول موضوع زكاة الفطرة لقرب مناسبتها للعيد. نعم، غدا عيد. استعجل السيد على كل حال. حديثنا إذن في القسم الأول يتناول مرورا إجماليا سريعا على ما تقدم ذكره تذكيرا بتلك الأحاديث وتمهيدا للملاحظات التي سوف تذكر. كان حديثنا في غير المناسبات يتناول القضايا المالية من جهاتها الشرعية والأخلاقية، وينقسم إلى ثلاثة أقسام ضمن هيكله العام. القسم الأول يرتبط بالمقدمات ويتناول موقع المال في الرؤية الإسلامية. القسم الثاني كان يتناول المسائل الشرعية المرتبطة بالكسب والارتزاق من المال، والقسم الثالث كان يتناول بعض الجهات الأخلاقية المرتبطة بالمسألة المالية، مقدمات ومسائل فقهية وقضايا أخلاقية. هذا هو الهيكل العام الذي كان يربط شتات أحاديثنا خلاله. هذا الشهر المنصرم باستثناء أيام المناسبات. في القسم الأول كان الحديث عن أن هناك مشكلة أولا عند القانونيين في كيفية تملك الأشياء من قبل البشر، وهذه المشكلة ضمن الرؤية الإسلامية محلولة، وذلك لأن المالك الحقيقي والخالق لكل هذه الأشياء والتي تعرف باسم المباحات قد ملكها للناس ضمن شروط معينة، والله هو المالك الحقيقي، بينما غير الله سبحانه وتعالى ليس مالكا حقيقيا وإنما مملك من قبل المالك، مخول من قبل المالك ومستخلف في هذا المال. وهذا اول فرق من الفروق التي تبين ان التي تميز ملكية الله سبحانه وتعالى للأشياء عن ملكية من عداه من البشر وغيرهم. من جملة ما ذكر أيضا أن ملكية الله سبحانه وتعالى ملكية مطلقة وليست محدودة وليست مقيدة وليست مشروطة، بينما ملكية الإنسان عن طريق تمليك الله إياه هي ملكية مشروطة بشروط. يقول أملكك هذا الشيء، أعطيك هذا الشيء، أخولك بشرط أن تكتسب فيه من الحلال وأن تنفقه أيضا في الحلال وأن تقوم فيه بواجبك بما جعل من حق للسائل والمحروم. ضمن هذه الشروط تكون ملكية الإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى على القاعدة، فإذا أخل بواحد من هذه الشروط أو بجملة الشروط اختلت ملكيته أيضا، لأن هذه الملكية ملكية مشروطة. جزء من الأحاديث كان يتناول موقع المال، وقلنا إن موقع المال في نظر الإسلام هو موقع الوسيلة، موقع المعنى الحرفي، موقع المرآة الذي لا ينظر إليه بالاستقلال، وإنما ينظر فيه ويستفاد منه ويتوسل به إلى الأهداف ويتوصل به إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وبذلك هو بنفسه ليس مصدرا للفقر، ليس مصدرا للشرف، ليس عنصرا من عناصر الاستعلاء، إلا بمقدار ما يتحول إلى عمل صالح وإلى إنتاج يقوم به هذا الإنسان، تتضافر قوة الإنسان سواء العقلية أو العملية في تسخير هذا المال وفي توجيهه لكي يتحول المال إلى عمل صالح، إلى عمل مفيد سواء للشخص أو للمجتمع أو للدين، وبذلك يكون عنصر فخر وشرف، وتزداد منزلة الإنسان تبعا لتسخيره هذا المال في ذلك العمل. أما بمجرد امتلاك الإنسان للمال فهذا لا يخوله فخرا ولا ينزله منزلة عالية بحسب نظر الإسلام. إضافة إلى ذلك، هذا المال كما أن له جهة فردية بالنسبة إلى الإنسان، له جهة اجتماعية، وهي أنه قوام للاقتصاد، عمدة للمجتمع، عليه تبنى ركائز المجتمع. ولهذا فإن السفه فيه وتبذيره وإسرافه في غير محله هو أمر ممنوع من قبل الشرع. وتحدثنا في هذا المجال عن موضوع لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وأن على المجتمع أن يتحمل مسؤوليته تجاه عمل السفهاء في أموالهم، ولا يستطيع أن يقول أن المال مال هذا الإنسان فليتصرف فيه كيف يشاء. هذه من جملة ما ذكر ضمن المقدمات، وأن هذا هو موقع المال في المجتمع. بعد ذلك انعطف الأمر إلى الحديث حول موضوع الاكتساب، وأن الكسب والعمل باعتباره واحد من أوجه النشاط الذي يقوم به كل فرد هو محكوم بأحد الأحكام الخمسة، باعتبار أن عندنا ما من قضية من القضايا تخلو من حكم الله سبحانه وتعالى لابد أن يشار إليها كحادثة بواحد من الأحكام، إما مباحة إما مستحبة إما واجبة إما مكروهة إما محرمة. كسب الإنسان أيضا بحسب اختلاف نوعية ذلك الكسب يكون محكوما بأحد هذه الأحكام. قد يكون يتوقف عليه أمر معاشه أمر معاده، قد يكون مقدمة لواجب فعلي حاضر، هنا يكون الاكتساب واجبا. قد لا يكون كذلك وإنما من أجل ترفيه نفسه والإنفاق على من يتعلق به، هذا يكون مستحبا، وقد يكون مباحا إذا اعتدل الطرفان فيه، وقد يكون مكروها إذا كان منشأ ذلك الكسب كان منشأ لتمني الإنسان حصول الضرر بالغير والمكروه لأن عمله يرتبط بما يكره عند الناس. إذا تمنى الإنسان على أثر حبه للاكتساب تمنى أن فلان يمرض حتى مثلا أنا أعالج وأحصل فلوس، هل اكتساب بهذه النية يكون مكروها؟ إذا تمنى أن يموت فلان لكي أبيع كفنه أيضا يكون مكروها من هذه الجهة، وقد يكون مكروها لجهات معينة أنه يسبب مثلا البذاء أو الفحش أو سوء الأخلاق أو قسوة القلب، يكون على أثر ذلك هذا الكسب ولو أنه جائز، إلا أنه بالنظر إلى ما يخلفه من آثار على شخصية الإنسان يكون مكروها. ومن ذلك دخلنا في الكسب المحرم وتحدثنا عن موضوع أن الاكتساب المحرم قد يكون لأجل أن نفس العمل محرم كالكذب مثلا، أعمال الصحة الكذبة مع علمهم بالكذب يكون حراما. قول الوضاعين للأحاديث والخطباء الذين يكذبون فيما يذكرونه مع علمهم بالكذب، المتكلمون جميعا الكتاب إذا كانوا يعلمون أن في كلامهم وكتابتهم كذبا ومع ذلك يرتزقون به يكون هذا حراما. التهمة إذا ارتزق بها الإنسان كان حراما. كتابة التقارير على الآخرين، معونة الظالمين في ظلمهم بهذه الطريقة أيضا يكون كسبا حراما. البغاء باعتبار أنه عمل، الزنا باعتبار أنه عمل محرم، الاكتساب به أيضا يكون محرما، وهكذا جملة الأمور. من هذا دخلنا إلى موضوع البنوك، وقلنا إن البنوك فيها جانبان، جانب محلل مشروع وجانب محرم وممنوع. الجانب المحلل له مفردات كثيرة، العمل في غير الأقسام الربوية للإنسان لا مانع منه، أعمال البنوك نفسها من الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والتحويلات والصرف واستلام الجوائز وغير ذلك، هذه من الأمور المشروعة ولا مانع منها، وهناك أمور أخرى غير مشروعة مثل العمل في الأقسام الربوية من البنوك، مثل بيع وشراء الأسهم الربوية من البنوك، أسهم البنوك نفسها، هذا كله على الرأي المشهور وسنتعرض إلى تعليق عليه في آخر الأمر. و مثل قضية اليانصيب، مثل المسابقات التي تشبه اليانصيب في أنها حالة قمارية، هذه كلها غير مشروعة. الاقتراض والإقراض مع شرط الفائدة غير مشروع إلا بتخريج معين ذكرناه، أن الإقراض إذا كان الإنسان كما يقولون يودع وهو في الواقع يقرض، ولكن من غير شرط الفائدة، مع ترتيب وإصلاح هذه الفائدة التي يستلمها في الأخير على رأي بعض الفقهاء بالتصدق بنصفها أو بخمسها على رأي آخرين، لا مانع منه بهذا التخريج. والاقتراض أيضا باعتبار أنه يأخذ بعنوان مجهول المالك غير مشترك للفائدة ولا عازم على دفعها إلا مع الضرورة والاضطرار، هذا أيضا بهذا التخريج يكون العمل في هذين الأمرين إقراضا واقترابا لا مانع منه كما يذكر الفقهاء. هناك أعمال أخرى أيضا مشروعة مثل المضاربة والاستثمار، ولا يضر الإنسان في حال الاستثمار أن يعلم أن هذا البنك مثلا أمواله مخلوطة بالحرام إذا كان يخمس ماله، لأن الخمس يحلل المال المختلط بالحرام، يكفيه لكي لا يتحمل مسؤولية المضاربات غير المحرمة أن يخبر البنك أو وكيله بأنه لا يرضى في استخدام جزء من ماله أو كل ماله في الأعمال المحرمة، ولو كان يعلم أن البنك لا يهتم بهذا الكلام إلا أنه من جهته قد أفرغ ذمته. هذا على رأي المشهور. بعد هذه الأحاديث تكلمنا عن مسائل مثل اليانصيب، مثل المسابقات، مثل السحب على الجوائز، وقلنا إن فيها صورا ممكن أن تكون محللة والصور الأخرى ليست بمشروعة. ثم انتهى بنا المطاف أخيرا إلى الحديث، لا سيما بعد شهادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى الحديث حول موضوع الآثار الأخلاقية التي ترتبط بالمال غنى وفقرا، كسبا حراما أو دفع زكاة. هذه الأمور كلها لها آثار أخلاقية، الغنى له آثار أخلاقية قد تكون بالنسبة إلى فرد الآثار الأخلاقية السلبية أكثر، وقد تكون الآثار الأخلاقية الإيجابية أكثر، وبحسب هذه الآثار يكون الغنى خيرا لإنسان والفقر قد يكون خيرا لإنسان آخر. مثل ذلك الرجل الذي نزل فيه القرآن الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا الإنسان اللي نزلت فيه الآية المباركة كان الفقر بالنسبة له خيرا لآخرته ولإيمانه، لأنه عندما جاءه الغنى أفقده تعادله النفسي، أفقده إيمانه، أفقده أخلاقه، واعتبره القرآن الكريم منافقا في آخر الأمر. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. هذا الفقر كان له خيرا من الغنى، ولكن تجد إنسانا آخر يكون الغنى له نعم العون على الدين، نعم العون على الإيمان، كما ذكرنا في ذيل الآية المباركة: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وأولئك هم في الغرفات آمنون. ذكرنا في تعليق الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليها، وروي أيضا هذا عن الإمام الصادق نفس الأمر، وأنه توعد وعد هؤلاء بجزاء الضعف إذا كان المؤمن غنيا وكان وطولا لرحمه بارا بإخوانه وصرف هذا المال في موارده الشرعية، هذا الغنى يكون له خيرا من الفقر. لكن لكل منهما كما قلنا آثارا قد تكون بالنسبة إلى بعض إيجابية ولبعض أخرى سلبية، وللكسب الحرام آثار سيئة على النفس يفقدها صفاءها، يجعل منها نفسا كدرة وفي الأخلاق بحيث يسوق الإنسان أو يقربه إلى موارد الحرام وعمل السيئات. وفي العبادة أيضا أن الإنسان الذي يكسب حراما ويعبد الله لا يتقبل عمله، وإنما يتقبل الله من المتقين. وفي الطرف المقابل تقف الزكاة باعتبارها تزكية للنفس وتنمية للوضع الاقتصادي العام للمسلمين نماء في الرزق، وباعتبار اقتران الصلاة بها، والصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. وقد عقد الله سبحانه وتعالى بين الصلاة وبين الزكاة وصلة بحيث لا يقبل إلا ملفا واحدا هو لهما، فلو جاء أحد بالزكاة بلا صلاة لم يقبل عمله، ولو جاء أحد بالصلاة بلا زكاة لم يقبل عمله. وقد ذكرنا أن الزكاة هي بمعناها الأعم الذي يشمل زكاة الفطرة والزكاة العامة والخمس، وهذه هي الصدقات الواجبة. هذا كان حديثنا طيلة شهر تقريبا، وقد ذكرناه الآن على نحو الفهرست والاختصار. بعض المؤمنين أوردوا لنا بعض الملاحظات، وهذا أمر طيب في الواقع أن يكون هناك تفاعل بين المتحدث والسامع، والحمد لله الموجودون لا سيما في هذا المجلس المبارك إن لم يكونوا في الحديث وفي المعرفة أفضل من المتكلم فليسوا بأقل منه. فينبغي إذن أن يكون هناك نوع من التبادل والتفاعل الفكري بين المتحدث وبين السامع حتى يؤكد على مواضع الصحة وينبه على مواضع الخطأ، وفي الموارد التي يختلف فيها يتم النقاش لكي يرى الصحيح من الرأي. وأنا أعتز بعدد من الملاحظات التي ذكرها عدد من الأفاضل الحاضرين في هذا المجلس المبارك طيلة هذا الشهر الكريم، فلهم مني الشكر الوافر، وهو تقويم بالنسبة لي أعتز به كثيرا، وأسأل الله أن يشكرهم على ذلك. حاصل ما أستفيده من تلك الملاحظات ومن غيرها أننا، وهذا على نحو سؤال يمكن صياغته من بعض هذه الملاحظات، أن هذا الحديث بهذا الترتيب ولو كان أحكاما شرعية وهي صحيحة وقد استنبطها العلماء من مداركها ومن أدلتها، لكن هذا يغفل واقع اجتماعي هو أن هذه البنوك والعمليات المصرفية تشكل دورا مهما جدا في حياة الناس. الآن هذا الحديث هذا لا يجوز وذاك فيه إشكال وهذا عمل ربوي وهذا لا ينبغي القيام به وهذا كذا وكذا، هذا يغفل الجهة الموضوعية الخارجية التي يعيش فيها المجتمع، حيث أصبحت هذه المؤسسات المصرفية والمعاملات التي تقوم بها جزءا من حياة الناس استغنى عنه. فلو قلت إن هذا حرام وذاك فيه إشكال وهذا لا يجوز تتعطل حياة الناس. وأساسا نحن نحتاج إلى نظرة اقتصادية أوسع وأكبر مما هو موجود في هذا المعنى، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الظروف المتغيرة الموجودة في عالم اليوم. إذا نريد نزيد أيضا في هذا السؤال غلظة وتأييد، يقول لك أنتم مثلا تتحدثون عن موضوع أن البنوك لها قسمان، قسم أهلي وقسم مثلا غير أهلي حكومي، وكأنما هذا البنك رح يبقى 10 سنوات مثلا على أنه أهلي، وذاك البنك يبقى 10 سنوات على أنه غير أهلي حكومي. بينما في عمليات اليوم هذه اللحظة على أثر مثلا الأحداث الحاصلة في مثلا في الغرب، بعض الأسهم تنزل بسرعة، تجي مؤسسة حكومية وتشتري أسهم من البنك الكذائي باعتبار أن هذه الأسهم نزلت في لحظة واحدة، صار هذا البنك شريكا فيه جهات حكومية. طيب، على أثر ارتفاع الأسهم في فلان مكان، زيادة سعر النفط، قلة سعر الذهب، غير ذلك من الأمور، حدث سياسي من الأحداث، اندماج شركتين، انفصال شركتين، هاي العمليات المصرفية باللحظة تجري من خلال الانترنت. هذه مو قضية انه الان ينبغي انتظار وسؤال من البنك مني الى كم سنة انت تريد تبقى اهلي ومني الى كم سنة تريد تبقى حكومي، وهذا اشكال موجه. لا شك ان رأي المشهور هو ما ذكرناه، ولا شك اننا نحتاج بالفعل الى نظرة اقتصادية من قبل العلماء والمراجع الى هذا الواقع الفعلي. يعني كما ان علماءنا وفقهاءنا جزاهم الله خير الجزاء يقومون مشكورين ومذكورين بالخير والثناء في استفراغ أقصى وسعهم لاستنباط الحكم الشرعي، يحتاج أيضا إلى نظرة واقعية خارجية إلى ما هو موجود، حتى يقال أن هذا الوضع الخارجي يستحق هذا الحكم. وقد ذكر عدد من العلماء هذا المعنى بالنسبة إلى عموم الفقه، مو فقط بالنسبة إلى قضية الأسهم ولا بالنسبة إلى قضية البنوك. أذكر مثلا يعني عدد من العلماء اللي كان عندهم توجهات إصلاحية في قضية الحوزات والنظرة إلى المرجعية، وأنه ينبغي للمرجعية وللحوزة العلمية أن تنطلق إلى آفاق الواقع بالمقدار الذي تستفرغ فيه الوسعة في استنباط الدليل. يعني احنا عندنا امران، يقال هذا الواقع الخارجي الان قد يكون له مدخلية في تعيين ان الحكم الشرعي هذا ينطبق على الواقع المعين. اجيب لك مثال واسلي من ذكر الاسماء. احد الفقهاء ومراجع التقليد موجود في قم الان، يرى بالعنوان الثانوي هذا، ها، يقول في هذا الزمان عندنا حكم أولي، وهو أن العمل في الأقسام الربوية في البنوك عمل غير جائز، والأجرة التي يأخذها الإنسان عليه هذه أجرة غير جائزة، مو ما تدخل في جيبه. ليش؟ لأن عمل محرم. يقول عندنا حكم أول بهذا المعنى، ولكن إذا نجي إلى حكم ثانوي يفرضه الوضع الموجود ويقربه بهذا المعنى، يقول أننا الآن لو قلنا يا أيها المتدينون يا أيها المؤمنون لا تعملوا في البنوك ولا تتعاملوا معها ولا تشتروا أسهما ولا تبيعوا كذلك ولا تتدخلوا في البنوك أصلا، واهربوا منها إذا أردتم أن تطهروا أموالكم فلا يكن لكم عمل في أي بنك. نقدر نقول لهم هالشكل، ولكن نتيجة هذا الأمر ماذا؟ أنه تدريجيا المؤمنون يتخلون عن المفاصل الأساسية للاقتصاد في المجتمع الذي يعيشون فيه، ويأتي غير المتدينين فيسيطرون على الاقتصاد ويسيرونه فيما بعد، والذي يسيطر على الاقتصاد في المجتمع يسيطر على الثقافة فيما بعد، ويسيطر على السياسة، ويسيطر على الإمكانات، هو الذي يصبح القوي. إذا اليهود مثلا سيطروا على اقتصاد الولايات المتحدة، ذاك الوقت الرئيس الأمريكي يتعمى عيونه يقول إذا واحد من الفلسطينيين إجوا فجر روحه وقتل واحد يهودي هذا إرهاب، لكن إذا طائرات الفانتوم والأباتشي والدبابات دمرت إليك عشرات الأماكن هذا مو إرهاب، لا هذا دفاع عن النفس، أمر جدا طبيعي. هذا ممسوك من وين؟ ممسوك من المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على حملته الانتخابية واللي تعرقل حركته وعمله. هاي الاقتصاد صار بيد اليهود وبيد الإسرائيليين، فأصبحوا يسيرون السياسة ويتحكمون بالثقافة ويعملون كل ما يريدون. رأي هؤلاء الفقهاء يقولون احنا بالعنوان الثانوي نقول يجوز، فأصبحوا يسيرون السياسة ويتحكمون بالثقافة ويعملون كل ما يريدون. رأي هؤلاء الفقهاء يقولون احنا بالعنوان الثانوي نقول يجوز العمل في البنوك مطلقة، يجوز العمل، يجوز شراء الاسهم، لكن بإجازة الحاكم الشرعي حتى لا يصير تجويز نهائي عام، وأيضا أن لا يتعمد الارتطام في الحرام ما وسعه ذلك. إذا طار إجازة من الحاكم الشرعي واجتنب الحرام قدر إمكانه، ولو أنه يدري رح يودع في الحرام بشكل من الأشكال وفي هذا مفسدة فردية له، لكن على أثر المصلحة الاجتماعية بالعنوان الثانوي الذي يمليه الوعي بدور الاقتصاد والمال في السياسة والثقافة والمجتمع، يقول لك احنا لا ينبغي ان نمنع المؤمنين والمتدينين من العمل في مثل هذه المؤسسات. هذا رأي عند بعض العلماء، وهذا مو بالعنوان الاول وانما بالعنوان الثاني، يقول لك بالعنوان الاول لا يجوز لا يصح. لكن اذا شفنا في مكان من الاماكن، ويعتقدون ان في هؤلاء العلماء يعتقدون ان في مثل ظروفنا قد تكون في بعض البلاد من هذا النوع، اذا منعنا المؤمن والمتدين من الدخول في مثل هذه الموارد، قلنا له الحكومة الفلانية غير مشروعة، ما يجوز لك ان تدخل في وظائفها، البنك الفلاني غير مشروع، ما يجوز لك ان تدخل، المكان الفلاني فيه شبه، ما يجوز لك ان تدخل. هذا ينتهي الى ان المؤمنين يعيشون على هامش السياسة، على هامش الاجتماع، على هامش الاقتصاد، فيعودون محكومين من قبل غير المؤمنين وغير المتدينين، والمضرة آنئذ على السياسة والاقتصاد والأخلاق والثقافة تكون أكثر بكثير من المضرات الفردية من دخول هذا الإنسان إلى هذا المكان. هذا رأي أيضا موجود بين بعض الفقهاء وحاصله هذا المعنى. إحنا نحتاج، وطبعا كان حديثنا احنا طول الشهر بناء على ما هو مشهور بين العلماء، وإلا أكو هناك آراء مثل هذا الرأي، أكو هناك رأي آخر عند بعض العلماء الآخرين يقول لك احنا مثلا لازم نفرق بين القروض الشخصية وبين القروض الاستثمارية. القروض الشخصية نعم ما يصير انت تقرض انسان فلوس وتطلب من عنده اخر شيء ربح وزيادة فوق هذا. لكن لو كان هناك قرض استثماري انا اجي اقترض من عندك 1,000,000 ريال على سبيل المثال لكي افتح مصنعا او اقوم بعمل استثماري اخذ منك 1,000,000 ريال من الى 5 سنوات استثمر هالمليون يصير لي 3 ملايين ريال بعدين اجي ارجع اليك هالمليون الريال الواحد. يقول لك هتلك الأدلة التي تمنع من أخذ الزيادة على القرض لأن كل قرض جر ربحا فهو ربا وهو حرام لا ينبغي أن تشمل مثل هذه الفروض. طبعا بعض الآخر يخالف هذا يقول ماكو فرق بين القرض الشخصي وبين القرض الاستثماري، لكن هذا أيضا رأي موجود بين بعض العلماء المجتهدين ويقولون أنه مثل ما هذا قاعد يحرك أموالك لمدة 5 سنوات بحيث راح يحولها من 1,000,000 قرض إلى 3 ملايين ويربح فيها 2,000,000 وانت آخر الأمر يرجع إليك 1,000,000 ريال ورحم الله والديك. هذا لا ينسجم مع منطق السوق، فلا بد اذا ان نفرق بين القروض الاستثمارية ونقول ما في مانع ان واحد يأخذ زيادة عليها بطريق من الطرق، وبين القروض الشخصية التي لا يجوز فيها اخذ الزيادة. هذا رأي، لكن المشهور بين العلماء أنه لا يفرق الأمر بين على هامش الاجتماع على هامش الاقتصاد، فيعودون محكومين من قبل غير المؤمنين وغير المتدينين، والمضرة آنئذ على والاقتصاد والأخلاق والثقافة تكون أكثر بكثير من المضرات الفردية من دخول هذا الإنسان إلى هذا المكان. هذا رأي أيضا موجود بين بعض الفقهاء وحاصله هذا المعنى. إحنا نحتاج، وطبعا كان حديثنا إحنا طول الشهر بناء على ما هو مشهور بين العلماء، وإلا أكو هناك آراء مثل هذا الرأي، أكو هناك رأي آخر عند بعض العلماء الآخرين يقول لك إحنا مثلا لازم نفرق بين القروض الشخصية وبين القروض الاستثمارية. القروض الشخصية نعم ما يصير انت تقرض انسان فلوس وتطلب من عنده اخر شيء ربح وزيادة فوق هذا. لكن لو كان هناك قرض استثماري انا اجي اقترض من عندك 1,000,000 ريال على سبيل المثال لكي افتح مصنعا او اقوم بعمل استثماري اخذ منك 1,000,000 ريال من الى 5 سنوات استثمر هالمليون يصير لي 3 ملايين ريال بعدين اجي ارجع اليك هالمليون الريال الواحد. يقول لك هتلك الادلة التي تمنع من اخذ الزيادة على القرض لان كل قرض جر ربحا فهو ربا وهو حرام لا ينبغي ان تشمل مثل هذه الفروض. طبعا بعض الاخر يخالف هذا يقول ماكو فرق بين القرض الشخصي وبين القرض الاستثماري، لكن هذا ايضا رأي موجود بين بعض العلماء المجتهدين ويقولون انه مثل ما هذا قاعد يحرك اموالك لمدة 5 سنوات بحيث راح يحولها من 1,000,000 قرض الى 3 ملايين ويربح فيها 2,000,000 وانت اخر الامر يرجع اليك 1,000,000 ريال ورحم الله والديك. هذا لا ينسجم مع منطق السوق، فلا بد اذا ان نفرق بين القروض الاستثمارية ونقول ما في مانع ان واحد يأخذ زيادة عليها بطريق من الطرق، وبين القروض الشخصية التي لا يجوز فيها اخذ الزيادة. هذا رأي، لكن المشهور بين العلماء انه لا يفرق الامر بين ان يكون قرضا شخصيا او ان يكون قرضا استثماريا. وكلامنا في هذا الشهر الكريم كل بناء على ما هو رأي المشهور. في هذا المجال أيضا لابد أن ننبه، وهذا آخر حديثنا بعد لا نطيل عليكم هذه الليلة، في هذا المجال أيضا لابد أن ننبه إلى أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى نقاش. وهل حالة من عدم تناولها على صعيد البحث سواء بين عامة الناس أو كان بين المتخصصين خوفا من إبداء بعض النظريات المخالفة للمألوف، هذا ليس بصحيح. الآن يمكن إذا ننزل من المنبر واحد يقول يعني أنت تقول أنه العمل في البنوك جائز وكذا، شراء الأسهم جائز، كأنما يبرز لك مثلا شيء خوفك به. لا، ينبغي نقاش هذه المسائل وبحثها بشكل شفاف، والإنسان بالتالي ما يأخذ الفتوى مالته من هنا، ما يأخذ الرأي الشرعي ماله من هنا، وإنما رأيه يأخذه من مرجع التقليد، لأن تفصيل آراء المراجع في كل مسألة من المسائل أمر غير متيسر. يعني الآن على الأقل الذين يقلدون في هذه المنطقة تقليدا كثيرا على الأقل 4 أشخاص، إذا تريد تتعرف في كل مسألة بتفصيلاتها إلى رأي المراجع جميعا بشكل يفهم منه المقلد كامل المسألة، ما يستوعبه لا المجال ولا الشهر المبارك ولا يعني نوعية المكان والحديث، لا يستوعب هذا الأمر. وإنما كان حديثنا لذلك على أساس الحديث عن القيم العامة وعن توجيهات بعض الفتاوى، ليش يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا. أما ما هو الرأي الشرعي الذي أنا ألتزم به هو ما يمليه علي المرجع الذي أقلده، فقد يكون فيها المسألة يختلف عن المرجع الآخر، قد يكون فيها المسألة يخالف ما ذهب إليه المشهور، قد يكون عند تفصيل ليس موجودا لدى مشهور الفقهاء. ولذلك احنا عندما نتحدث اولا ينبغي ان يشار الى ان حديثنا هذا ليس فتاوى ملزمة لكل انسان، وانما فتاواه الملزمة له هي اراء مرجعه الذي يقلده لا غير. طيب، ولكن من اجل تسهيل الوصول الى معاني و أدلة هؤلاء المراجع على اختلاف آرائهم ذكرنا مثل هذه الأمور التي نسأل الله أن يوفقنا للالتزام بها. أيضا لم نغفل ولا ينبغي أن نغفل الآثار الأخلاقية، الحياة ليست كلها قضية مال تأخذ تعطي، ولا أن الدين فقط حلال وحرام، الحلال والحرام هو بمثابة الهيكل العظمي الذي يحتاج إلى جسد فوقه، من دون الهيكل العظمي ماكو جسد يوقف، بس هيكل عظمي وحده ما يمكن أن يكون كامل. مثل هالأخلاق، مثل هالالتزامات الأخلاقية هي بمثابة اللحم والشحم والعصب الذي يغطي هذا الهيكل العظمي، واللي الإنسان ينبغي إضافة إلى التزامه بالأمور الشرعية أن يلاحظ الأمور الأخلاقية في أثناء تعامله المعاشي في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون على مستوى عال من الأخلاق في تعاملنا في كل شيء. ليلة البارحة ذكرنا أن مما عقدت فيه الصلة بين العبادات، عقدت الصلة بين الصلاة وبين الزكاة. لذلك في القرآن الكريم وجدنا أن قل أن يكون هناك مورد من الموارد ذكرت فيه الصلاة ولم تذكر فيه الزكاة. نعم، في الجهات التشريعية الخاصة ذكرت الصلاة في مكان في الزكاة هم ذكرت في مكان آخر، ولكن عندما يتحدث عن المؤمنين يتحدث عنهم بأنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. عندما يأمر المؤمنين بجملة من الأفعال تراه يقرن بينهما. عندما نزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه انزور بحزمة متكاملة من العبادات، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، بعد وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. هل حزمة من الأعمال كلها أنت أتيت بها؟ وهذا هو الدين الحق. ليه يتصور الإنسان أن قضيته الأساسية يقول لك قالوا الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، هي أهم شيء. نعم، بس متى تقبل؟ تقبل عندما تأتي بملف الزكاة إلى جانبها، تقبل عندما تأتي بسائر الأفعال، تأتي باعتقاداتك الحقة. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. باع الحسين وربح بيعه. وإحنا أيضا إذا نريد ينبغي لنا أن نبيع كما باع حتى يربح البيع. نظرة أنت إذا تلاحظ بيع الحسين كيف أنتج، باع دمه وأهل بيته وضحى بنفسه، ولا يزال إلى اليوم يكسب أجرا ثناء عاطرا وسمعة طيبة وسلاما دائما وهداية للبشر. أقارن بيعه ببيع غيره. غيره حاولوا أن يخلدوا لهم ذكرا فما استطاعوا، بنوا لهم أشياء ولكن ما أنهلكوا حتى أصبحت دوارث وعصاها الزمان. لكن كل شيء كان يرتبط بهذا البيع الحسيني وجدناه يستمر وينمو ويبقى. نقطة الدم، نقطة الدم شنو قيمتها من الناحية المادية؟ لا قيمة لها، ما تسوى شيء. ولكن هاي نقطة الدم لما تصير جزء من البيع الإلهي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، جزء من هذا البيع نقطة الدم توضع من رأس الحسين عليه السلام. فإذا بالله سبحانه وتعالى يعظم شأنها ويفخم منزلتها تتحول إلى مسجد ومشهد ومكان يذكر بالله ومحل يعبد فيه الله، ويتحول إلى مشهد النقطة. سقط السقط يتخلص من عنده بسرعة، لأنه لا هو شيء حتى ينمو. حالة من مثلا غير الطهارة لابد أن يتخلص منه بالدفن السريع وأن يغسل المكان، لكن هذا لما يرتبط بالبيع الإلهي الذي كان في الحسين يتحول إلى مشهد السقط، يتحول إلى منارة وإشعاع ومحل هداية للمؤمنين على مدار التاريخ من ذاك اليوم وإلى يومنا هذا، ويستمر ويبقى لأنه ما كان لله ينمو. ورقي بنت الحسين صلوات الله عليه طفلة صغيرة ماتت في دار غربة. شقد من الأطفال الصغار يموتون؟ شقد كثير عدد، لكن هذا فرق. تتحول هاي مشهد السيدة رقية في بشام في دمشق إلى حد مكان الأيام، هذا مشهد السيدة رقية يمتلئ عن بكرة أبيه بالناس لاستماع المحاضرات والندوات الدينية. هذا غير قضية الزيارة والقرآن والهداية وما شابه ذلك. وهذا مو اليوم، على طول هذه الفترة أراد الله سبحانه وتعالى أن يربح من اشترى منه، وهذا هو قانون الله. ما خلقتكم لأربح عليكم ولكن لتربحوا عليه. تعاملوا يا الله، اشتري وبيع ويا الله، شوف من يكون الرابح. القانون مال هالمعاملة هذه أنه أنت الرابح، وإلا طفلة في هذا البيع تموت كمدا وغصة وغما على أبيها، وتتحول إلى مكان منارة وإرشاد وهداية وذكر خالد وبقاء هذه الطفلة، كما يذكر المؤرخون في أحوالها كانت شديدة العلاقة بأبيها. وكان من عادتها، وهذا أسلوب تربوي رائد، أنها تقرب له ما يصلي عليه إذا أراد الصلاة ورده في الليل. هل عاد مالتها انقطعت من ليلة الحادي عشر؟ المصلى موجودة ولكن المصلي غير موجود. ما أدري بعد المصلى هل أبقاها لهم القوم بعد أن نابوا الحسين؟ زينب من حكمتها أنها لم تخبر الأطفال بحجم الواقعة والكارثة، اللي درت سكته، واللي ما درت حاول أن تغطي عليه، وإلا بعض الأطفال قد يموتون من الكمد والغم. لذلك ينقل بعض المؤرخين أنها كانت تقول للسيدة رقية إنه في سفر تورية، وتقصد أنه في سفر الآخرة. وظلت هذه الطفلة تنتظر إلى الكوفة، هل سافر إلى الكوفة؟ خلينا نروح نشوفها في الكوفة. ليست الكوفة، إلى أن وصلت إلى الشام وهي تنتظر أيضا عودة أبيها كل يوم، وتتذكر محنته ورعايته وشفقته عليها، وعمتها تهدئها وترجعها، إلى أن ذات ليلة رأت في المنام أباها في عالم الرؤيا وهو يضمها إلى صدره ويقبلها. أطاقت من نومتها تلك لترى الواقع، وإذا هو خراب لا تكنهم من حر ولا من برد، وإذا لا يوجد إلا أطفال ويتامى وصغار، والحسين غير موجود. فبدأت بالبكاء والعويل، عم زينب أريد والدي الحسين، لقد رأيته في المنام يحضنني ويضمني إلى صدره، أين والدي الحسين؟ حاولت تهدئتها لم تهدأ، جلست بقية الأطفال والنساء واليتامى، ونص الليل بدأ المأتم من جديد، كل ينادي وحسين قدرت ساعة البيد، صم الصخر ويذوب الحديد، أريد يا أبوي الضيغ من حيد الشمدوب، يا عم المواعيد وصلت الضجة المجلس يزيد. شنو الخبر هناك في الخرابة؟ يشوف الضجة جاي من نص الليل، قالوا على خدامه والعبيد طفلة حسين العادة تريد، قال لهم خذوا لها رأس أبيها لعلها تهدأ وتسكت. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بليلة العيد ليش قطعت بينا يا صنديد، وعشتنا ويا ناس المشجاويد، جاؤوا لها بذلك الطش مغطى بمنديل، والرأس في وسط قربوه إليها، صاحت عم زينب أنا ما أريد طعاما ولا
اريد شرابا اريد والدي الحسين. كشف المنديل عن الطيش يعز عليكم يا مؤمنين. ماذا رأت الطفل رأت رأس أبيها مخضبا بدمائي. أخذته إليها ضمته إلى صدرها بدأت تقبله وهي تبكي أبا يا أبا من الذي قطع الرأس الشريف من الذي خضب الشيب العفيف من أيتمني على صغر السن أثار الأبو يا ناس. خيمة يا يسيع على ابنات وحريمة لم تزل تقول أبا يا أبا حتى هدأ صوتها خفت أنينها. صاحت زينب بباقي الأطفال اهدانا لكي تنام رقية. فقال زين العابدين أما زينب قومي جدد المأتم فلقد ماتت اختي على رأس والدي. صاحت واخاه وبنت اخيه وطفلة المظلوم طاحت فوق راسه تقبله تقول بويا ضيعتني وقبل كنت مدللني صح لعظامي يا بويا وزود حشاي اليتيم منتهي للدمع عيني يضربوني وانشتي. وكنت بحماكم عزيزة ولا شفت من لو هضا واصبحت بعدك يسيرة فوق ناقم هزلة وحسينا ونحمت فاقت الشماية والدمع منها سفوح عن جبين امسحت دمية وشهقت وفاضت الروح. ماتت وراسه بحجرها والنساء ضجت تنوح. كعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة. مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين عن حجرها راس أبوها. شالت ابناء أولين ودارت النسوة عليها يا وجدد الماتم.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل منا أعمالنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل أعمالهم إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.